الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا جميعا فتوح العارفين. يقول صاحب الكتاب السرهندي رحمه الله، ونحن نقتطف كل يوم من غذاء الروح بكرة وعشية، يقول: التواضع مستحسن من أرباب الغنى، والاستغناء من أصحاب الفقر. أي الاستغناء مستحسن من أصحاب الفقر. وهذا الكلام لا يراد منه الغنى المالي، عندما يشعر الإنسان أنه مستغن عن الناس، مستغن عن الأشياء، قد أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا، جاها، سلطانا، رفعة، فلم يعد بحاجة إلى الخلق. هذا يخاف عليه عند استغنائه أن يصاب بالتعزز الذاتي، أن يرى أنه محل إعجاب لأنه مستغني، لا يحتاج إلى مال الناس، لا يحتاج إلى جاههم، لا يحتاج إلى كلامهم، لا يحتاج إلى ثنائهم. هذا كله من أنواع الغنى. فإذا وجد أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه ذلك، فالتواضع مستحسن منه، خصوصا لأنه إن لم يتذكر عبديته لله تبارك وتعالى، إن لم يتذكر أنه مهما كان مستغنيا عن الخلق فهو فقير إلى الله، محتاج إلى الله. إذا لم يتذكر هذا، ربما ملأته نفسه غرورا، وعند ذلك يفقد أوصاف العباد ويخرج عن مقام عبديته. فمثل هذا ينبغي أن يجتهد ما استطاع بكل الوسائل من أجل أن يلتزم وصف التواضع. في واحد حتى يسافر إلى مكان محتاج إلى فيزا، محتاج إلى مال، محتاج إلى أعوان. واحد ما شاء الله المولى سبحانه وتعالى يفتح له كل الأبواب أينما أراد. فهذا التواضع في حقه مطلوب، لأن انعدام الضد يحصل معه فقدان للتوازن. قال: والاستغناء من أصحاب الفقر. وجدت أن الحق سبحانه وتعالى امتحنك بالمنع لا بالعطاء. مال، ليس عندك مال. جاه ليس عندك جاه، سلطان ليس عندك سلطان، علم ليس عندك علم، فأنت في فاقة ظاهرة. في مثل هذا الحال يقول صاحب الكتاب رحمه الله: الاستغناء مستحسن من أصحاب هذا الفقر، أي في مثل هذا الحال تتسلط النفس والشيطان على الإنسان وبيقول له: أنت محتاج، اذهب إلى فلان، أنت بحاجة إلى مال، اطرق باب فلان، أنت بحاجة إلى جاه لا جاه لك، اطرق باب فلان، أنت بحاجة إلى أعوام، اطرق باب فلان، أنت ضعيف، اطرق باب الأقوياء في الخلق. وهذه محنة شديدة في دين المرء، هي محنة شديدة على قلب المؤمن، لأن المؤمن مطلوب منه أن يكون مستغنيا بالله عن ما سواه، مطلوب من المؤمن أن يكون عند الحاجة في أبواب الله وعتباتها. الآن في مثل هذا الحال يضطرب الضعاف ويقول: أخذًا بالأسباب، لابد أن أطرق أبواب الأقوياء والأغنياء وإلى آخره، وهذا من تدليس النفس. ولو أنه كان مستغنيا بالله تبارك وتعالى لأغناه الله. يقول أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله: لا تتعدى نية همتك إلى غيره، لا تتعدى نية همتك إلى غيره. بأي شيء تتعلق همتك؟ تريد سعة من العلم، من المال، الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، فلماذا يخطر على قلبك الخلق وتنسى من بيده مقاليد الخلق؟ هنا امتحان، امتحان عسير. في واحد يا أخواننا عهد الله عهدا شديدا أن لا يسأل الخلق أبدا، ذكر ذلك صاحب الرسالة القشيرية رحمه الله. والحق سبحانه وتعالى يدخل أحبابه في اختبارات من أجل تكميلهم، وهو في طريق سفره في البادية رأى وهو في الطريق مكان لطيف فتوجه إليه، وإذن في هذا الطريق بئر عميق مغطى بالحشائش غير مرئي، فوقع فيه. نفسه قالت له: عليك أن تنادي وتستغيث. فتذكر العهد الذي عاهد الله تبارك وتعالى عليه أن لا يسأل إلا من الله، وهذا حال، وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم هذا الحال، بل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن لا يسأل أحدا من الخلق، فكان إذا وقع صوته، يعني الكرباج اللي بيضرب فيه الدابة وبيوجهها، إذا وقع صوته من على الدابة ما كان يقول لأحد أعطني، فكان ينزل التزاما بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينزل من على دابته ويأخذ هذا الصوت. تذكر العهد الذي عاهد الله تبارك وتعالى عليه، فامتنع عن الصراخ والصياح وقال انتظر الفرج كما انتظر يوسف عليه الصلاة والسلام الفرج عندما ألقي في غيابة الجب. ما أتم كلامه في قلبه هذا حتى جاء ركب وقالوا هذه حفرة يقع الناس فيها، هذا بئر عميق يقع الناس فيه، تعالوا حتى نسكر هذا البئر. كان البئر مفتوح في أمل، الآن يأتي الركب ويحدث بعضهم بعضا هذا بئر عميق ربما يقع فيه الناس، تعالوا حتى نسكر فم البئر. هنا الامتحان صار أشد، قال فهممت أن أصيح وأخبر هؤلاء أنني في البئر، فتذكرت العهد، أنا عاهدت ربي ما بصير أخون العهد الذي عاهدت ربي عليه، لكنهم يريدون إغلاق فم البئر. أصيح ولا ما أصيح؟ أصيح ولا ما أصيح؟ أستغيث ولا ما أستغيث؟ أخيرا قال لا، سأوافق العهد الذي عاهدت ربي عليه. جاء هؤلاء ووضعوا الأخشاب، وضعوا فوق الأخشاب التراب والحشائش، وأصبح في ظلم مضاعف، كان في الجب وفمه مفتوح، صار في الجب وفمه مغلق. فجلس متوجها إلى الله تبارك وتعالى متعلقا بجوده وكرمه. ما مرت مدة حتى سمع خربشة، ثم أحس بيد برجل طويلة قد امتدت حتى أصبحت قريبة منه، أمسك بها، مجرد أن أمسك بها سحبه، وإذا هو سبع كبير. نظر إليه السبع هكذا نظرة ثم ولاه، فسمع هاتفا يهتف به ويقول أنجيناك من الهلاك بالهلاك. الله سبحانه وتعالى لما بده ينجي أولياءه ما ببعث لهم حبلة، ما ببعث لهم سلام، يرسل إليهم ما يكون عادة به الهلاك حتى يتقوى إيمان هذا العبد بالله، لأن كل الأشياء فقيرة هي كؤوس فارغة. الحق سبحانه وتعالى هو الذي يخلق عندها النفع والضر. مين اللي ربى موسى عليه الصلاة والسلام؟ فرعون. وفي نفس الزمان اللي ربى فيه فرعون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت ولد طفل آخر اسمه أيضا موسى. خافت أم علي ووضعته في غار بعيد، وهذا الغار حصل فيه انهدام، وهذه الأم جلست تبكي على أساس بدنا نخلص موسى الصغير، وضعناه في الغار لكن قدروا يموت. فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه الصلاة والسلام فكان يحمل إليه الغذاء. هذه آية من آيات الله، هذا السامري الذي ذكر في القرآن، هذه قصته. كان جبريل يطعمه، فرعون يطعم الكليم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ليكون كليم الله ورسوله، والسامري اللي اسمه موسى أيضا يربيه جبريل فيكون سببا في عبادة بني إسرائيل العجل. ذلك لا تقول الأسباب فيها نفع أو ضر، لأن الله سبحانه وتعالى قد ربى موسى بفرعون ورب السامرية بجبريل، ثم كان السامري سبب فتنة لبني إسرائيل، وكان موسى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان سبب هداية ورشاد. لذلك إذا حضرت هذه المعاني لماذا تحتاج إلى الخلق بقلبك؟ إذا سألت فاسأل الله. مما سمعته من أستاذي رحمة الله عليه قال معناها إذا سألت الخلق ولا بد أن تسألهم، بدك تروح على السوق تشتري شنطاي، تشتري غراض، تشتري حوائج، تشتري لباس، تقول له أعطني بلسانك، لكن قلبك لا يقول له أعطني، بل يشاهد المعطي سبحانه وتعالى. إذا قلت لأخيك أعطني بلسانك، قلبك يقول للذي بيده النواصي، لله سبحانه وتعالى يقول له أعطني. هذا معنى إذا سألت فاسأل الله، أي إذا سألت بلسانك ولا بد أن تسأل أخذا بأمر الشريعة. لا بد أن تسأل الناس بلسانك، لكن المصيبة أن تسألهم بقلبه. القلب لا يسأل إلا الله، مستغني عن الخلق. فإذا توهم الإنسان أن أحدا من الخلق ينفعه أو يضره فقد اختل إيمانه، اختل ما في قلبه من الإيمان. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية رفعت الصحف وجفت الأقلام. التواضع مستحسن من أرباب الغنى، والاستغناء مستحسن من أصحاب الفقر، لأن المعالجة إنما تكون بالأضداد. فإذا شفت واحد فقير وعبيد زلال، هذا مسكين مصاب بعلة، قل له اعتز بالله، استغني بالله، فالله هو الذي يعز وحده، الله هو الذي يغني وحده. وإذا رأيت غني عنده شيء من عطاء الله وفضله وشمر أنفه لفوق، فهذا مسكين مبتلى، محسب أنه عنده شيء، وهو وغيره سواء، كلهم سواء. في يوم من الأيام الحق سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ هذا اليوم الذي تظهر الحقيقة فيه. لكن يا أخواننا في كل يوم الملك لله، مو في يوم القيامة فقط، في كل يوم الملك لله. لكن هناك تظهر الحقيقة كالشمس في وسط النهار ساطعة، لكن الآن زمان الاختبارات. إذا وجدت أن الحق تبارك وتعالى اختبرك بالمنع فإياك أن تزل، إنما خلي اعتزازك بالله. إذا كنت معتزا بالله عند ذلك تكون من أهل التوكل على الله. إبراهيم بن أدهم هذا الرجل الصالح الولي وهو في طريقه إلى الحج رأى امرأة عجوز تسير على قدميها إلى الحج، فأخرج بعض الدراهم من الفضة، هكذا نقل أبو القاسم القشيري بسنده. أخرج إبراهيم بن أدهم، كان ماله مال حلال، كان يأكل من عمل يده، أخرج دراهم من الفضة والذهب اكترى لها، استأجر جمل، ثم أسرع إليها وقال: يا أمه، إذا كان ترحمي ضعفك وشيخوختك، هذا الجمل اركبي عليه ونمشي في طريقنا إلى الحج. وكانت ولية صالحة من أهل الفتوح، من أهل المكاشفات. الولاية ما هي في الرجال فقط، الولاية تكون في الرجال وتكون في النساء. أما قرأنا قصة السيدة مريم وسمعناها في صلاة التهجد، الولاية ما هي محصورة على الرجال. نظرت إليه هذه المرأة الصالحة وقالت له باسمه: يا إبراهيم. قالت له: يا إبراهيم، وأشارت بيدها هكذا في الهواء، ثم فتحت يدها فإذا يدها مملوءة بدنانير ذهبية. قالت له: يا إبراهيم، أنت أخرجت الدراهم الفضية من الجيب، ونحن إذا شئنا نأخذ الدنانير الذهبية من الغيب. ثم رمت الذهب من يدها. لا، الذي يكون متوكلا على الله ما له وللذهب، الذي يكون معتمدا على ملك الملوك ما له وللذهب. إذا كان الحق تبارك وتعالى تولى أمره، إذا الحق تبارك وتعالى تولى شؤونه، سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام كان ماشي بين الجبال، وحكينا هذا مرة في خطبة الجمعة، فدخل إلى غار، إلى كهف، والسماء تمطر لعله يجد مأوى. وإذا داخل الكهف الحيوان اللي اسمه ابن آوى، الواوي ابن آوى. قال له ابن آوى: هذا بيتي، لا تقرب عليه، روح دور لك على بيت. فخرج سيدنا عيسى دون أن يبالي وقال، نظر إلى السماء وقال: إن من هيأ بيتا لابن آوى يهيئ بيتا ومأوى لابن مريم. هكذا الاستغناء، إذا كان ما في يدك شيء استغني، لكن لن تستغني إلا بالله، لأنه إذا استغنيت بشيء من الأشياء، إذا هربت من مخلوق إلى مخلوق، هربت من فقير إلى فقير. فذو فاقة والله ليس بنافع لذي فاقة، فذو فاقة والله ليس بنافع لذي فاقة، إذ فقره به محدق. ما في حدا أحسن من حدا، المعلم والمتعلم. الحق سبحانه وتعالى أجرى نفعا على يد معلم لمتعلم، هذا شغل الحق. فإذا جعلك الله سبحانه وتعالى محل ظهور فضله، لا تتوهم أنك أنت صاحب الفضل، بل قل: يا رب، هذا فضلك وعطاؤك، حيث جعلتني سبب خير للخلق، لكن المسبب هو الله. ثم دلل صاحب الكتاب رحمه الله على ما ذهب إليه بقوله: رب أشعث مدفوع بالأبواب، مغبر، وإذا كان إجا على الأبواب بدفشوه. رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. قال: لا ينبغي، تعليق، قال: لا ينبغي لأحد أن يظن هذه الطائفة ذليلين حقيرين. يعني إذا كنت قد اختبرك الله سبحانه وتعالى وجعلك وليه، لكنه منع عنك الأشياء، فاستغني بالله ولا تكن من أصحاب التذلل بين يدي المخلوقين. وأحسن أحوالي وثوقي بفضلكم وأني على أبوابكم أتملق. فلله ما أحلى السؤال لواهب عظيم الندى، منه العطاء محقق. فلذ بالذي يستحقر الكون كله عطاء، إذا القصاد بالباب حلقوا، وعذ بالذي يبغي الملح ببابه ويغضب إن عنه العفاة تفرقوا. وداوم على ذكر الغني حقيقة، تكن ذا غنى فالطبع للطبع يسرق. ولا تعد عنه في أمورك كلها، فمن يعد عنه فهو والله أحمق. الذي يعرض عن أبواب الله ويبحث عن أبواب المخلوقين مسكين مسكين. أنت تطلب رضا الناس بسخط الله، المولى سبحانه وتعالى يسخطهم عليك ويسخط عليك. تطلب رضا الناس بسخط الله فيسخط الله تبارك وتعالى الناس عليك ويسخط عليك. طيب الحالة المقابلة، تسخط الناس لأنك مو بقصدك أنت أسخطتهم، هم سخطوا لأنك أرضيت الله. تسخط الناس في رضا الله، يرضي الله سبحانه وتعالى الناس عليك ويرضى عليك. إنه أحسن لك. هكذا يا إخوتي يكون المتوجهون إلى الله، هكذا يبحثون عن رضوان مولاهم، هكذا فهموا أن سيدهم ومولاهم الذي تولاهم وتولى أمرهم هو الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك دع الدنيا لأهل الدنيا، ودع الأسباب لأهل الأسباب. ولو أخذت الأسباب، لكن إياك أن تخلطها بقلبك. أنت تأخذ بالأسباب بالظاهر، لكن قلبك متوجه إلى الله. إذن ها هنا أمامنا مطلبان. المطلب الأول، عندما يعطيك الحق سبحانه وتعالى إياك أن تنسى فقرك، وعندما يمنعك الحق سبحانه وتعالى إياك أن تستغني بغير مولاك أو تقلع غير بابه. قال لأهل الغنى، حيث إنكم راعيتم الأدب مع الفقراء وسقتم الكلام بالتواضع، نرجو أن يكون هذا التنزل بحكم من تواضع لله رفعه. من تواضع لله رفعه. وهكذا يكون المتواضع عند الغنى كريما عند الله تعالى، ويكون المعتز بالله المستغني به عن سواه عند منعه وفقره وفاقته في حالة كمال. هذا حاز الكمال بتواضعه، وهذا حاز الكمال بعزته بالله واستغنائه به عن سواه. فإذا فهمنا هذين المطلبين يا إخوتي، نحوز المكرمة العظيمة ونكون في مقام العبودية لله تبارك وتعالى. ما أحب أن أطيل كثيرا، بل أحب أن ترسخ هذه الكلمات بمعانيها ومضموناتها في قلوبنا، لأننا كل يوم في اختبار بين منع وعطاء. ما في ولا واحد منكم، كل من يجلس هنا كلنا دقيقة منع دقيقة عطاء. فنتذكر عند المنع الاستغناء بالله، ونتذكر عند العطاء الفقرة والفاقة لله، فنتواضع له تبارك وتعالى ونتواضع لخلقه. وهذا باب كبير من أبواب الولاية عند أهل الفهم عن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك أن تتولانا بولايتك، تولنا بولايتك واكلأنا بعنايتك، واحفظنا واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.